الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، لا زال الحديث في الفصل الحادي عشر في المقولات النسبية، وتقدم الكلام في مقولة الأين ومقولة المتى، ونشرع في بيان مقولة الواقع. مقولة الواقع فيها نسبتان: النسبة الأولى نسبة داخلية، والنسبة الثانية نسبة خارجية. فمقولة الوضع مرهونة بوجود نسبتين. مثلا: القيام وضع، ولكن كيف يتحقق القيام؟ لا بد من وجود نسبتين. النسبة الأولى نسبة داخلية، وهي نسبة أجزاء البدن بعضها إلى البعض الآخر، كنسبة الرأس إلى القدم أو القدم إلى الرأس. النسبة الثانية نسبة مجموع الأجزاء إلى الخارج، يعني نسبة القدم والرأس إلى السماء، فيقال هذا قيام. نسبته إلى الأرض أو إلى السرير يقال هذا اضطجاع أو استلقاء. إذا لا تتحقق مقولة الوضع من مجرد نسبة الرأس إلى القدم ليتحقق عنوان الجلوس أو القيام أو الاضطجاع أو الاستلقاء أو ما شابه ذلك، بل لا بد في مقولة الوضع من نسبة أجزاء البدن إلى بعضه، نسبة الرأس إلى القدم، ونسبة المجموع إلى الخارج، نسبة الرأس والقدم إلى السماء إلى الأرض إلى السرير، فيقال قيام قعود استلقاء. ولهذا قال: وأما مقولة الواضع فهو هيئة حاصلة من نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض كنسبة الرأس إلى القدم، والمجموع وهو الرأس والقدم إلى الخارج يعني إلى السماء إلى الأرض إلى السرير كالقيام الذي هو هيئة حاصلة للإنسان. لهذا يقال حتى في العرب أن وضعه قائم ووضعه مسترقين ووضعه مسترقين، لا الاسترخاء على كيفية، نعم الاسترخاء الاضطجاع هذا وضع. كالقيام الذي هو هيئة حاصلة للإنسان من نسبتين، النسبة الأولى داخلية من نسبة خاصة بين أعضائه نفسها، نسبة الرأس إلى الأرجل والقدم، وبينها أي وبين هذه النسبة الخاصة أي المجموع مجموع الأجزاء وبين الخارج وهو السماء أو الأرض، من كون رأسه إلى فوق وقدميه إلى تحت، هذا ما يعبر عنه بمقولة الواقع. إذا قلت لكم مثال على مقولة الآي، مقولة المتى، مقولة الواقع، تقول الآن كنسبة الكتاب إلى الصرف، تقول الكتاب الصرف هذا من المكان الآن. معركة بدر في السنة كذا، الوقت، القيام، القعود، الجلوس، المقولة الرابعة مقولة الجدال، أو ما يعبر عنها بمقولة الملك. الجدة مأخوذة بما يحيط جيد الفتى، القلادة على جيد الفتى، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتى، يعني كما أن الموت محيط بالإنسان كذلك عفوا كما أن القلادة تحيط برقبة الإنسان بجيد الإنسان كذلك الموت محيط بالإنسان لا في الأرض. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتى وما أولاني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير في مصر أنا ملاقيه. إذا الجداء تعني الملك، فكما أن القلادة إذا حاطت برقبة الإنسان ملكها كذلك الجداء من الملك. مثال على ذلك التعمم، العمامة إذا لبسها الإنسان هنا يقال تعمم، أو إذا لبس العباءة كاملة يقال تجلبل أو تقمص، أو إذا لبس النعال يقال تنعل. هناك حقل اتحاد، فعندنا محاط وعندنا محيط. تارة تكون الإحاطة إحاطة تامة كما إذا لبس الإنسان ثوبا كاملا أحاط الثوب تمام بدني، وأخرى تكون إحاطة غير تامة، إحاطة نار. نظير إذا لبس قميصا فهو يحيط بالجزء الأعلى من البدن، أو إذا لبس جوربا فهو يحيط بقدميه فقط. خصوصية الجدة أن المحيط ينتقل بانتقال المحاط. نظير الإنسان إذا لبس عمامة تعمم، العمامة هي المحيط والمحاط هو رأس الإنسان، فكلما انتقل المحيط أي الرأس انتقلت معه عمامة، كلما انتقل بدن الإنسان انتقل جلبابه وقميصه وتنحله وما شابه. هذا ما يعبر عنه بمقولة الجداء أو الميل، فهو هيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء. إحاطة القدم بالجوارب بحيث ينتقل المحيط، المحيط هو القدم البدن، بانتقال المحاط عفوا ينتقل المحيط الذي هو الجورب والنعل بانتقال المحاط وهو البدن، سواء كانت الإحاطة إحاطة تامة كالتجلب أو كانت إحاطة ناقصة كالتقمص والتنحل أو التعمم. أما مقولة الإضافة، الإضافة نسبة ولكن ليس مجرد النسبة يحقق الإضافة، الإضافة المقولية، الإضافة المقولية تتقوم بتكرر النسبة لا مجرد أصل وجود النسبة. فإن مجرد انتساب شيء إلى شيء لا يحقق إضافة بين الشيئين، لا يحقق مقولة إضافية. نظير إذا نسبنا الضعف إلى الإنسان، مجرد انتساب الضعف إلى الإنسان لا يحقق مقولة إضافية. الذي يحقق مقولة إضافية تكرر النسبة، نظير الأبوة. الأبوة تنحل إلى نسبتين، نسبة الابن إلى الأب ونسبة الأب إلى الابن، هنا يقال أبوة. فينسب الأب من حيث أنه أب إلى الابن، وينسب الابن من حيث أنه ابن للآب. هذا الذي يحقق مقولة الأبوة أو البنوة، لا بد من تكرر النسبة من طرفين، أيضا الأخوة لا بد من نسبة الأب إلى أخي ومن نسبة الأب إلى أخيه الأول. هنا يتحقق عنوان الأخوة. إذا ما يحقق مقولة الإضافة ليس مجرد النسبة، بل لا بد من تكرر النسبة، فلا بد من وجود طرفين هما الأب والأم، ولا بد أن ينسب الأب من حيث أنه أب إلى الأب، والأب من حيث أنه ابن الأب. فيمتزع العقل عنوان يسمى عنوان الأبوة والبنوة أو الفوقية أو التحتية أو ما شابه ذلك. ولهذا قال فهي أي مقولة الإضافة هيئة حاصلة لا من مجرد النسبة لا من تكرر النسبة. النسبة من الجهتين تكون من جهة الأب ومن جهة الأب بين شيئين كالأب والأب أو كالأخ والأب. إن كانت كالابن والأب تسمى مختلفة الأطراف، فطرف الأب غير طرف الأب. وإن كانت كنسبة الأب إلى الأب فيعبر عنها متشابهة الأطراف. فإن مجرد النسبة لا يوجب إضافة مقولية. إضافة مقولية، المقولية لأنها من المقولات الإضافة. في قبال عندنا إضافة تسمى إضافة إشراقية. تقدم بيانها في مباحث متعددة. فإن مجرد النسبة لا يوجب إضافة مقولية. مجرد نسبة شيء إلى شيء لا يحقق إضافة. الذي يحقق الإضافة المقولية تكرر النسبة. وإنما تفيدها أي تفيد الإضافة المقولية نسبة الشيء الأب المجهول من حيث إنه إن الأب منتسب إلى شيء، الأب من حيث أنه أب ينتسب إلى الأب، هو أي الأب منتسب إليه إلى الابن لهذا المنتسب وهو فالابن منتسب إلى أبي والأب منتسب إلى ابنه. كيف؟ قال كلا، المنسوب إلى من؟ إلى ابنه. من حيث إنه أي إن الأب أب أو عفوا من حيث إنه إن الأب أب لهذا الابن، والابن منسوب إليه إلى الأب من حيث إنه إن الابن ابن له للأبي. أقرأ من جديد كالأب كلا، المنسوب إلى من؟ إلى ابنه، من حيث إنه إن الأب أب لمن؟ لهذا الابن. هذه النسبة الأولى. تعال للنسبة الثانية، والابن منسوب إليه أي إلى الأب من حيث إنه إن الابن ابن له للأبي. هنا يشرع في تقسيم الإضافة إلى متشابهة الأقراب كالأخ والأب، مختلفة الأقراب كالابن والأب، وتنقسم الإضافة إلى متشابهة الأقراب كالأخوة والأخوة. يعني نسبة الأب بالأخوة إلى أخيه المنسوب إلى هذا الأب المنسوب إليه بالأخوة، ومختلفة الأقراب كالأخوة والبنوة أو الموقعية والتحقيق. يشرع في خواص الإضافة، وهذا ما تحدث في تقابل القضايا. لا عفوا ما بعد ذلك في المنطق كنت أدرسون فقلتها. من خواص الإضافة التكافؤ من جهتين، التكافؤ من حيث الوجود والعدد، والتكافؤ من حيث القوة والجهد. بمعنى إذا وجدت القوة وجدت الأخوة، وإذا علمت الأخوة علمت الأخوة، متكافئان وجودا وعددا. وأيضا الجهة الثانية متكافئان قوة وفعلا. يعني إذا كانت الأخوة بالفعل تكون البنوة أيضا بالفعل، إذا كانت الأبوة بالقوة تكون البنوة بالقوة، فهما أي المتضاربين دائما متكافئان وجودا وعددا قوة وفعلا. قال ومن خواص الإضافة أن المضافين كالقوة والبنوة متكافئان وجودا وعددا، وجدت القوة ووجدت البنوة والعكس، وفعلا وقوة، القوة وجود بالقوة، البنوة وجود بالقوة، لا يختلفان من حيث الوجود والعدد والفعل والقوة. لهذا نحن قرأنا في المنطق ما هو تعريف التضارب، قلنا معنيان متقابلان متغايران بالذات يلزم من تعقل أحدهما تعقل القوة، يلزم منه تعقل البنوة والعكس. واعلم، هنا يشير إلى هذا المطلب، وهو التفت معي عندما أقول زيد أبون، زيد يتصف بالأبوة وعمر يتصف بالبنوة، فزيد هو الأب متصف بالأبوة، وعمر هو الابن متصف بالبنوة. هنا عندنا عارف وعندنا معروف، المعروف ما هو؟ الصفة الأبوة والبنوة. عرفت على ماذا؟ الأبوة عرضت على الأب وهو زيد، والبنوة عرضت على الإبن وهو عمرو. هنا السؤال، إذا الأب والإبن معروضان والبنوة والأبوة عارضان، المعروف نحن موضوع القضية والعارض محمول القضية. السؤال، مقولة الإضافة، الإضافة تطلق على المعروفين يعني الأب والأب، أو تطلق على العارضين أي الأبوة والبنوة. نقول إذا أطلقت الإضافة على العالمين أي الأبوة والبنوة على ساعة على الأب والأب فتسمى الإضافة بالإضافة الحقيقية. فحقيقة الإضافة تطلق على الأبوة والبنوة. وإذا أطلقنا الإضافة على المعروفين موضوع الإضافة أي الأب والأب فتسمى الإضافة بالإضافة المشهورية. المشترك على لسان العامة أنهم يقولون توجد تضارب بين الأب والأب. ولهذا سجد أن الشيخ المغفر هناك في أمثلة ماذا قال؟ قال تقابل التضارب مثل الأب والأب كالتقابل بين الأب والأب بين الفوق والتحت بين العلة والمعلوم. مع أن حقيقة ليس بين الأب والأب بين العلة والمعلوم قل بين الأبوة والأبوة بين العلة والمعلوم بين الفوقية والتحتية يعني بين العارضين لا بين المعروضين. قال واعلم أن المضاف قد يطلق على نفس الإضافة كالأبوة والأبوة ويسمى المضاف الحقيقي وقد يطلق على معروض الإضافة يعني موضوعها كالأب والأب أو العلة والمعلوم أو الفرق والتعب ويسمى المضاف المشهوري. المقولة النسبية السادسة مقولة الفعل. ما معنى الفعل؟ الفعل مثال التسخين فعل التسخين. هيئه حاصله من تاثير المؤثر اذا فيها جنبه فعل تاثير فعل لكن مقيد ما دام المؤثر. يقال تسخين مسخن ما دام يسخن والتبريد ما دام يبرد. فالتسخين عمليه فعلا. ماذا يتولد عن التسخين؟ التسخن. فالتسخن فعل او انفعال؟ انفعال. التسخين فعل والتسخن انفعال. فمقوله الفعل التسخين ما دام يسخن النار تتصف بالتسخين. يقال التسخين ما دام يسخن. هذا مقولة الفعل. والتسخين عرب من مقولة الفعل. يتولد عن التسخين التسخن التبريد. هذا مقولة انفعال. الكلام في مقولة الفعل والانفعال يقع في ثلاثة أمور. أقرأ هذا النقطة. وأما الفعل فهو الهيئة الحاصلة من تأثير المؤثر تسخين المتسخن تسخين المسخن تبريد المبرر ما دام هذا أي مهم ما دام يؤثر يعني ما دام يبرر ما دام يسخن. أما إذا انقطع لا يقال يسخن. كالهيئة الحاصلة من تسخين المسخن ما دام يسخن والتبريد ما دام يبرد. وأما الانفعال فهو الهيئة الحاصلة من تأثير المتأثر ما دام يتأثر ما دام ينفعل. كالهيئة الحاصلة من تسخين المتسخن ما دام يتسخن وتبريد المتبرد ما دام يتبرد. ولهذا نقول في يده قضيب لواه لواه فعل فلتوى ماذا انفعال. زيد الطويل بن مالك في يده قضيب لواه فلتوى لواه فعل التوى انفعال. الكلمه الجيده هنا نريد ان نعلق بامور ثلاث. الامر الاول ان مقوله الفعل ومقوله الانفعال اخذ فيهما عنوان التدريج. كيف؟ بقوله ما دام يشير الى التدريج، ما دام يسخن تدريجا، ما دام يتسخن تدريجا. هذا الامر الاول. الامر الثاني، بعض الحكماء عبر عن مقوله الفعل بمقوله ان يفعل، يعني بصيغه الفعل المضارع، وبمقوله الانفعال ان يفعل. ولهذا تقرؤون في بعض الكتب الفلسفيه يقال مقوله ان يفعل ومقوله ان ينفعل. السيد العلامه عبر بمقوله الفعل والانفعال بالمصدر لا بالفعل المضارع بهيئه الفعل المضارع. قالوا بأن التعبير بهيئة الفعل المضارع أنسب من التعبير بصيغة الفعل والانفعال. وجه ذلك ما هو؟ قالوا لأن مقولة الفعل ومقولة الانفعال أخذ فيهما عنوان التدريج والاستمرار. لهذا قال ما دام، والذي يحكي عن الاستمرار الفعل المضارع. الفعل المضارع مأخوذ فيه الاستمرار، يضرب عن استمرار الضرب، يأكل استمرار الأكل. إذا بما أن مقولة الفعل ومقولة الانفعال أخذ فيهما عنوان الاستمرار والتدريج، نسب التعبير بصيغة المضارع أن يفعل وأن يفعل وأن ينفعل. هذا وجه. الوجه الثاني لإخراج فعل الله تبارك وتعالى، الله من صفاته أنه فاعل، فهو موجد عالم الإمكان، وعالم الإمكان منفعل عن فعله تبارك وتعالى، فهو أخرج العالم من العدم إلى الوجود، من الظلمة إلى النور، من الظلمة إلى النور، وهذا العالم منفعل عن وجود الله تبارك وتعالى عن فعله. جيدا، إذن الله يتصف بالفعل، يتصف بالانفعال، لا أنه هو يتصف بالانفعال، فعله منفعل عنه. الله يتصف بالفعل والفعل أخذ فيه التدريج، والتدريج حركة، والحركة تغير، إذا لازم أن يكون الفعل بالنسبة إلى الله تغير وتدريج وحركة، وهذا لا يناسب الواجب تبارك وتعالى. لهذا قال نحن أضفنا عنوان التدريج في مقولة الفعل لكي لا يشمل هذا التعريف فعل الله تبارك وتعالى، لا يشمل فعل الله تبارك وتعالى، لأن فعل الله ليس فيه تغير وتدريج، بل هو فعل إبداعي. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيقول. إذا لماذا نحن قلنا ما دام، أي أخذنا عنوان التدريج حتى لا يشمل فعل الله تبارك وتعالى، لا يشمل فعل الله تبارك وتعالى، لأنه ليس فيه عنوان التدريج. لهذا قالوا نحن بدل أن نقول هذا إذا نعبر أن يفعل وأن يفعل، والله لا يصدق عليه أن يفعل، يصدق عليه أنه فعل الله وليس أن يفعل بصيغة الفعل المضارع. ولهذا لاحظ ماذا قال واعتبار التدرج في تعريف الفعل والانفعال. تقول كيف اعتبر التدرج؟ لم يكن كلمة التدرج. نقول كلمة التدرج مدلولة لقوله ما دام يتأثر، ما دام يتأثر. واعتبار التدرج في تعريف الفعل والانفعال لإخراج الفعل والانفعال الإبداعيين، مو لا إلا بداعيين، إلا منفصل عن كلمة بداعيين، لا الإبداعيين، كفعل واجب تعالى. الله أيضا يتصف بأنه فاعل بإخراج العقل المجرد من عالم الإمكان، بإخراج العقل المجرد من العدم إلى الوجود، وانفعال العقل بخروجه من العدم إلى الوجود بمجرد إمكانه ذاتي، كما تحدث في هذه الأخبار يكون منفعلا بمجرد إمكانه الذاتي. لماذا الفعل الإبداعي، لماذا فعل الله لا يصدق عليه مقولة الفعل، ولماذا ما ينفعل عن فعل الله لا يصدق عليه مقولة الانفعال؟ لأن المعقول فيهما التبديل. بيان آخر، الفعل ما هو؟ هو الوجود، والانفعال هو الإنجاب. والوجود والإيجاب شيء واحد، الاختلاف بينهما اختلاف بالاعتبار. الوجود هو الإيجاب، والإيجاب هو عين وجود، لكن إذا نسب الشيء إلى الفاعل يقال وجود إيجاب، وإذا نسب الشيء إلى نفسه يقال إيجاب وجود. فالشيء وجود، ولكن إذا نسب إلى فاعل يقال إيجاب. فالوجود والإيجاب معنى واحد، الإخلال بالاعتبار، باعتبار الفاعل إيجاب، باعتبار القابل وجود. جيد. إذا كان الفعل هو الوجود والانفعال هو الإيجاد والوجود هو الإيجاد شيء واحد، أمر مقدم بعض، وقل الوجود يقابل المانية، الوجود يقابل المانية، وهذه المقولات من المانية أو ليست من المانية؟ مانية، مقولة المتى، مقولة الأين، مقولة الفعل، مقولة الإفعال، كلها مانيات. إذا كانت مانيات إذا لا تصدق على فعل الله تبارك وتعالى، لأن الله فعله وجود وانفعاله إيجاد، والوجود عين إيجاد، والوجود مغاير للمانية، وهذه مانيات. إذا فعل الله لا يندرج تحت مقولة الفعل لأنها مقولة ماهوية، وفعل الله هو الوجود، والوجود مغايرا للماهية. فالله تبارك وتعالى فاعل للعالم والعالم منفعل عنه، وليس هناك أي تدرج وأي حركة وأي تغيير، لأنه فعل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمرحلة السادسة. المرحلة السابعة في العلة والمعلول، وفيها 11 فصلان. السيد العلامة قدس سره يبحث في هذا الفصل جملة من المسائل. المسألة الأولى في بيان مفهوم العلة والمعلول. المسألة الثانية في بيان الدليل على وجودهما في الخارج. والمسألة الثالثة وهي المهمة ما يعبر عنها في كلمات بمسألة الجعل، والمراد أن المجعول من قبل العلة بمعنى ما يصدر عن العلة، بعبارة ما يصنع توجده العلة، هل هو الوجود أو المانية أو شيء آخر. العلة يصدر عنها، تمنع، يفيض منها. ما هو المفاد من قبل العلة؟ ماذا توجد العلة؟ ماذا يصدر عن العلة؟ ما هو المجعول من قبل العلة؟ هذا ما يعبر عنه ببحث الجعل، وهو أهم مسألة في هذا الفصل. أولا نأتي إلى بيان المسألة الأولى، ما هو المراد من العلة، ما هو المراد من المعلول، وما هو الدليل عليهما. ولهذا لاحظ ما ذكر الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية، هذا ما يثبت بمحة العلة والمعلول، وأنهما في الوجود إشارة إلى بمحة الجعل، أن ما يصدر عن العلة هو الوجود، المجعول من قبل العلة هو الوجود، وسوف يقتضي ذلك. يقع الكلام في المسألة الأولى، ما معنى العلة وما معنى المعلول. العلة والمعلول من المفاهيم المنتقشة في الذهن انتقاشا أوليا، يعني نفس تصور العلة يوجب انتقال الذهن إلى معنى، وكذلك المعنى. فمفهوم العلة مفهوم المعلول كمفهوم الإمكان كمفهوم الوجود من المفاهيم الأولية التي لا يتوقف تعقلها تصورها على توسط أمر آخر. مع ذلك عرفت العلة بتعريفين، التعريف الأول أن العلة هي أو العلة هو الشيء الذي يحصل من وجوده وجود شيء آخر ومن عدمه عدم شيء آخر. إذا قيل هذا علة، ما معنى أنه علة؟ يعني من وجوده يحصل وجود المعدوم ومن عدمه ينعدم المعدوم، هذا هو معنى العلة. التعريف الثاني لمفهوم العلة، ما يتوقف عليه وجود الشيء فيمتنع بعدمه ولا يتم بوجوده، ما يتوقف عليه وجود الشيء يسمى علة، بحيث أن الشيء يمتنع بعدم العلة ولكن لا يجب بوجوده. هذا هو المفهوم الثاني للعلة. ما هو الفرق بين المعنيين؟ المعنى الثاني، التعريف الثاني للعلة أعم موردا من التعريف الأول. لماذا؟ لأن التعريف الأول يقول أن العلة هي الشيء الذي يحصل بوجوده وجود شيء آخر وبعدمه عدم شيء آخر، هذا يسمى العلة التامة. العلة التامة بوجودها يحصل وجود المعلوم وبعدمها ينعدم المعلوم. أما التعريف الثاني يشمل العلل الإعدادية المعدات. التعريف الثاني ماذا كان يقول؟ يقول بأن العلة ما يتوقف عليه وجود الشيء. العلة الناقصة يتوقف عليها وجود المعلوم. العلل الإعدادية يتوقف عليها وجود المعلوم. بينما لا يحصل بها وجود المعلوم. لاحظ معي، الوجود العلم مجرد وجود الأمر لا يوجد ولد، ولكن الولد يتوقف وجوده على وجود الأمر. التعريف الأول ما كان يقول؟ يقول بأن العلة هو الشيء الذي بوجوده يجب وجود المعلوم، والأم كعلة ناقصة بوجودها يجب وجود الولد أو لا يجب؟ لا، مجرد الأم لا يجب وجود الابن، لكن الابن يتوقف وجوده على الأم أو لا يتوقف؟ يتوقف. إذا التعريف الثاني يشمل العلة الناقصة ويشمل العلة الإعدادية المعدات، بينما التعريف الأول يشمل العلة الناقصة. لهذا نقول التعريف الثاني أشمل موردا من التعريف الأول. هذا فيما يرتبط بالمسألة الأولى، وهي مسألة معنى العلة ومعنى المعلوم. والعلية والمعلولية متضاربة، فمعرفة التعقل أحدهما يلزم منه تعقل المسألة الثانية، كيف توصل الذهن إلى معنى العلة والمعلولية؟ كيف أدرك العلة والمعلولية؟ نقول العلة والمعلول من المعقولات الثانية الفلسفية التي يتوقف إدراكها على نشاط ذهني، لا تكون بواسطة اتصال النفس عن طريق الحس بالخارج مباشرة. نحن في الخارج لا يوجد عندنا علة، لا يوجد عندنا معلومة معنية عليه. إذا كيف توصل العقل إلى مفهوم العلة والمعلول؟ نقول نتيجة المقايسة. قاس الذهن ونسب النار إلى الحرارة ووجد أن أحدهما يتوقف على الآخر، فاتسع عنوان العلة والمعلول، فهما عنوانان انتزاعيان لا تحقق لهما بوجود مستقل في الخارج. الذهن أدرك وجود النار إدراكا مباشرة، وأدرك وجود الحرارة إدراكا مباشرة، ثم قام بفعالية خاصة وهي قاس وجود النار إلى وجود الحرارة، ووجود الحرارة إلى وجود النار، ووجد أن أحدهما يتوقف على الآخر، فالمتوقف عبر عنه بالمعلوم، والمتوقف عليه عبر عنه بالمعلوم. إذا العلة والمعلول من المفاهيم الانتزاعية التي يتوصل الذهن إليها عبر ذات النشاط، وهو المقايسة والنسبة. أو من خلال نسبة النفس إلى أفعاله. الذهن أدرك وجود النفس وأدرك أفعال النفس، هذه النفس لها أفعال تضحك أو تضحك فعل من أفعال النفس، البرك فعل من أفعال النفس، لها أفعال، لها إرادات، لها صفات، الحزن، الغضب. قاس الذهن وجود النفس إلى الأفعال، فأدرك أن هذه الأفعال يتوقف وجودها على النفس، فانتزع عنوان العلة والمعلول، فعبر عن النفس أنها معلول، أنها معلة، وعبر عن الأفعال أنها معلولة وصادرة عن النفس. إذا لما قاس الذهن النفس إلى أفعالها أدرك وجود، أدرك معنى العلة ومعنى المطلب الثالث أو المسألة الثالثة وتنحل إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول، كل معلول يفتقر إلى علة. ما الدليل على هذا؟ هذا بديهي، بل هذا مستقر في نفس معنى المعلول، لأن ما معنى المعلول هو الذي يتوقف وجوده على وجود شيء آخر، يعني على علة. إذا قيل ما هو الدليل على أن كل معلول يتوقف على علة، نقول لا نحتاج إلى دليل خارجي، بل نفس معنى المعلول عندما نحلل معنى المعلول ندرك أن المعلول هو ما يتوقف وجوده على وجود علة. ولهذا تعتبر هذه القضية من القضايا الفطرية. ما معنى القضايا الفطرية؟ يعني التي قياساتها معها هي قضية تأتي بنفس دليلها، لأن الدليل جاء من أمر خارج عنه. الأمر الثاني، أن العلة والمعلول لهما تحقق في الخارج. بأي دليل؟ بدليل أن العلة والمعلول أحكام الأمور الوجودية. يقال النفس علة وأفعالها معلول، النار علة والإحراق معلول. ولهذا نحن نقول أن المفاهيم الانتزاعية لها وجود، لكن بوجود منشأ انتزاعي بخلاف المعقولات النارية الموجودة وجودا مستقلا. أما المفاهيم الانتزاعية كالفوقية كالتحتية كالنبوة كالنبوة كالعلة كالمعلولية لهما تحقق في القرآن، لكن ليس منحازا مستقلا، بل موجودان، بل توجد بوجود منشأ انتزاعها. الأمر الثالث، أن العلة وجود والمعلول المتوقف على العلة في وجوده، فالماهية تتوقف وجودها على وجود الغير. هذا ما يأتي الكلام عليه إن شاء الله لاحقا، والحمد لله رب العالمين.